che sta studiando la strada, la mia vita, 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 la mia vita.
الحقيقة أن الحكم عن شيء يكون بدعة أو ليس بدعة هذا أمر لا يستطيع كل طالب علم بل لا يستطيع كل عالم. وهذا السؤال في الواقع عرضت بالإجابة عنه نهار البارح عرضا دون ان يوجه الي وتكلمت بكلام فيه شيء تفصيل. وما دام ان السؤال قد وجه فلا بد من الجواب. وعليكم السلام. اول ذلك ان نعرف ما هي البدع. الله تبارك وتعالى والتي جاء التصريح بنحوه عن بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام مثل قوله قول حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها. وكمثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم. والآثار في هذا المعنى كثيرة. بعد هذه التعرفة الموجزة القصيرة تدخل في صلب الديانة عن سؤالك كيف يمكن معرفة البدعة؟ الجواب لا يعلم ذلك إلا من كان على علم واسع بالسنة، لأن من لوازم الحكم على كون الشيء بدعة أن يعرف الحاكم الذي يريد أن يحكم حياة الرسول عليه السلام التعبدية التي عاشها طيلة حياته في نبوته وفي رسالته. ضربت في الأمس القريب مثلين اثنين، أحدهما سئلنا عنه فأجبنا والآخر زدت بزيادة البيان بكيف نتمكن من تعرف من معرفة كون الشيء بدعة. المثال الأول رفع اليدين بعد السلام من الصلاة حينما يدعو الداعي. هذه المسألة تعرض لها كثير من المتقدمين والمتأخرين وجمهورهم يميل إلى شرعية ذلك، وما حجتهم إلا الاستدلال ببعض الأحاديث العامة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعيه أن يردهما خائبتين. فقلنا هذا الحديث عام وعمومه يدل على استحباب رفع اليدين في كل دعاء، ولكن هذه الكلية ليست مقصودة ببيان سنة الرسول عليه السلام لذلك منه عمليا. وهنا الشاهد الذي يتتبع
صحة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها من أولها أو في آخرها لا يجد ولا حديثا واحدا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما كان يدعو دور الصلاة بعد الصلاة. والسائل الذي سألني هذا السؤال وأجبته بهذا الجواب لم يستمع أول الأمر إلا بعد أن تلقيته بمواطن أخرى. ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهو يعلم بطبيعة الحال لأنه طالب علمي. أقلت له مثلا ألست تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كان يدعو قبل السلام بل أمر بشيء من ذلك؟ قال نعم. قلت هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الدعاء؟ قال لا أعلم. قلت فإذا كنت لا تعلم وهنا أيضا نقطة هامة إذا كنت لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كان حين يدعو يرفع يديه فهل تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أم ماذا؟ قال في أول الأمر لا أقول شيئا. قلت من ناحية العملية حينما تدعو في هذا المكان وذكرت له أماكن أخرى معروفة أيضا من مثل الدعاء حين الرفع من الركوع ومن الدعاء بين السيدتين كذلك دعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني الى اخره فهل ترفع يديك؟ قال لا. قلت هل تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع اليدين في هذه الاماكن؟ قال لا. قلت فهل الحديث السابق وهو ما من عبد يدعو يرفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى إلا استحي الله عز وجل أن يرده من خائبتين يشمل هذه المواطن أم لا؟ قال يشمل. فإذا نحن لماذا لا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي ندعو فيها؟ توقف هو لأن النكتة في هذه المسألة هي هنا. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلينا أنه نهى عن رفع الأيدي في هذه المواطن لكننا نستطيع أن نقول نهى عن ذلك ولكن بأسلوب آخر. هذا الأسلوب الآخر يفقهه أهل العلم ألا وهي الأحاديث التي نعرفها جميعا ولكن كثيرا ما لا نتنبه لدلالتها على ما نحن في صدده كمثل قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا رفع الرجل يدين بين السيدتين في الدعاء فهذا أمر حادث ولم أنه حادث دخل في قوله عليه السلام من أهلخ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك قوله عليه السلام وإياكم من أحدثات الأمور فإن فهذا الحديث وذاك وما في معناه يدل أن كل محدث في الدين فهو مردود على صاحبه فهو ضلالة. الآن كيف نعرف أن رفع اليدين بين السجدتين مثلا أو في المواطن الأخرى التي سبقت الإشارة إليها محدث في الدين هنا بيت القصيد كما يقال من جواب عن السؤال. يعرض ذلك بمعرفة صفة صلاة النبي والإحاطة بها من كل جوانبها. فمن الذي يستطيع أن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه بين السجدتين؟ أشك أن ذلك إنما يستطيعه من كان على إحاطة، لأن هذا وحده فقط الذي يستطيع أن يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن. وهنا تأتي قاعدتان يتوهم كثير من الناس بل من طلاب العلم وربما من بعض العلماء التواصل بينهما. القاعدة الأولى هي أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هذه قاعدة عقلية قبل أن تكون قاعدة علمية أصولية، وأظن هذا واضح لديكم المقصود منه، لكن لا بأس من أن نقرب هذه القاعدة إلى الأذهان. لو قال قائل أنا لا أعلم أن فلانا هنا مثلا في جدة، ذلك لا ينفي وجود فلان في جدة، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هذا مثال هذه القاعدة وهي قاعدة مسلمة، لكن هذه القاعدة لا تنطبق على ما يتعلق بالعبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. ومن بيانه عليه السلام مما شرع الله على يديه للمسلمين هو أول ما يتبادر إلى الأذهان العبادات التي يتقرب بها المسلمين إلى الله، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فإذا العبادات التي من طبيعة المسلمين أن يتقربوا إلى الله عز وجل هي محصورة لا تقبل زيادة. ولذلك قال الله عز وجل في الآية المعروفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعجبني جدا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من الأحبار من اليهود، ولعله كان أسلم بل لعله هو كعب الأحبار، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال ذكر الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه لقد نزلت في يوم عيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة يوم الجمعة، أي في حديث الوداع. فإذا هذه الآية نزلت في يوم عيد كبير يوم الجمعة وعلى جبل عرفة. لماذا قال هذا اليهودي عن الكلام اتخذنا يوم الجمعة؟ لأنه يشعر بعظم هذه المنة التي امتن الله بها على المسلمين حين أكمل لهم دينهم وسد عليهم طرق الاجتهاد في العبادات هذه الطرق التي سلكها من قبل المسلمين من اليهود والنصارى، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلذلك أعجب ذاك اليهود بهذه الآية لما فيها من حصر الطاعات والعبادات، وترك للمسلمين المؤمنين سبيل الاجتهاد والابتكار والابتداء في معنى العبادات. تأكيدا لهذا المعنى الذي لاحظه ذاك الحضر اليهودي، يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قام الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قام الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أثمنت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك، وهذا أمر هام جدا من كلامه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لما؟ لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إذن ما هو السبيل لمعرفة كون هذا الشيء بدعة في الدين؟ أظن قد تبين الجواب. من أحاط بحياة الرسول عليه السلام الدينية وأحاط بالعبادات التي كان عليها الرسول عليه السلام، أي عبادة كان عند ربنا بعض الأجزاء الصلاة، وإنما يخالف ذلك بالنسبة للحج بالنسبة للصيام ونحو ذلك من العبادات، كل هذه العبادات محصورة، لكن حصرها إنما يتمكن منها هو العالم، إذا صح التعبير، الخريج الذي جمع فأوى. أما من أحاط بشيء من سنة الرسول عليه السلام وفاته شيء كثير أو أكثر، فهذا لا يستطيع أن يكون عن شيء بدعة، لأنه من الممكن أن يكون قد ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم شرعيته، إما بقوله عليه السلام كما ذكرنا، أو بفعله، أو بتقريره. فمن تمكن من القول أن هذا الشيء بذاته لم يفعل الرسول عليه السلام، هو الذي ينتهي الأمر به أن يقول هذا بدعة، ومثاله رفع اليدين بين السجدتين، رفع اليدين بعد رفع رأس من الركوع، رفع اليدين في التشهد وهو كله دعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم الاستعاذة من الأرض، ثم أن يسأل ما يشاء بما يختاره. الآن نعكس المثال: هل رفع اليدين في القنوت في المتر، سواء كان هذا الخلود في وقت رمضان أو في غيره، وهذا دعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، هل رفع اليدين في هذا الدعاء من الخلود سنة أم بدعة؟ من كان لا يعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذا الدعاء، لا يسعه إلا أن يقول لا يشرع، بل هو بدعة بما ذكرناه آنفا. لكن من كان على علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في القنوت في قنوت الفجر، ومن كان على علم بأن بعض السلف الصالح رفع يديه في قنوت الوتر مثل عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، لا يكون رفع اليدين في القنوت بدعة، بل يكون ذلك سنة مستحبة. هذا هو الميزان، وهذا هو الضابط بتمييز ما يكون بدعة في الدين وما لا يكون كذلك. ولعلي أجبتك عن سؤالك.
هل تستطيع معتذر الدعاء بعد الصلاة؟
لا فرق يا أخي، لأنه
يعني
أصل
الدعاء
نستطيع
في أي وقت أن نفعل
يديه، في أي
وقت نريد أن
ندعو فيه
نستطيع أن نفعل
يديه. أنا بقول الصلاة خارج عن الصلاة، نعم لكن خارج الصلاة ليس من الدين، ما يدي الصلاة من
الطاعات. أصلا أن أنا أستطيع أن نفعل يديه في الدعاء.
أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهمي علي. خارج الصلاة هو من الدين، وقد سردنا آنفا بعض الأدلة والنصوص بأن الله عز وجل أكمل الدين. فأنت حينما تتكلمين بهذا الكلام يجب أن تتصوري هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تتصورين أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو داخل الصلاة وكان لا يرفع يديه، والذي كان يدعو دبر الصلاة أي بعد السلام، كان يرفع يديه أم كان لا يرفع يديه؟ ما الذي تتصورينه؟ إن كنا نقول بأن رفع اليدين في الدعاء دبر الصلاة مستحب، أتظنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا المستحب ولم يبينه للناس، وأن الصحابة الذين تلقوا الدين من فمه عليه الصلاة والسلام غضا طريا كانوا يعلمون أن رفع اليدين دبر الصلاة هو من المستحبات كما تقولين بصورة عامة؟ هذا الموضع موضع خاص، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعود كلام السابق، ونعلم أنه كان لا يدعو. كيف يتجرأ المسلم إذا كان على هذا العلم أن يقول أنا أرفع يديه وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه؟ الحقيقة أن النصوص العامة التي يدخل تحتها أجزاء من الطاعات والعبادات يجوز العمل بها حينما لا يكون هناك ما يدلنا على أن جزءا من هذه الأجزاء التي تدخل في النص العام لم يفعله الرسول فعلها الرسول عليه السلام حين ذاك لفعل. فإذا ثبت أنه لم يفعل بجزء من ذلك الأجزاء، حين ذاك يدخل هذا الجزء في الذم المذكور آنفا في بعض الأحاديث النبوية. لعل من المفيد أن نضرب مثلا يشبه تماما ما نحن الآن في صدده. فأنت الآن ليس عندك دليل فيما تريدين أن تقولي به من استحباب رفع اليدين بعد الصلاة، إلا مثل الحديث الذي ذكرته آنفا في تضعيف كلامي، وهو قول عليه السلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما قائلتين. يشبه هذا المثال تماما المثال الآتي، وهو في ظني واضح جدا. والسبب أن العمل لم يجري به، بينما العمل لرفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جرى العمل به بين كثير من الناس، فصار مألوفا وظن أنه مشروع وهو ليس من الشر في شيء، بخلاف المثال الذي سآتي به الآن. نحن نعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، حديث صحيح. الحديث الثاني صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. وأشهر من هذين الحديثين وأقصى قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. الآن لنتصور الصورة التالية: دخلنا المسجد لصلاة الظهر مثلا وقد أمن له، فقام واحد يصلي هنا السنة القبلية وواحد هنا هناك ولان قاموا متفرقين. فبدأ بأحدهم خاطرة قال يا جماعة بدل ما تصلوا هذه السنة متفرقين تعالوا نصليها جماعة. وذكر هذه الأحاديث صلاة الجماعة تقدر صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة. صلاة الرجل ما الرجل أزكى من صلاته وحده. يد الله على الجماعة. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ ابتدعت أم اتبعت؟ الآن أنت التي أوردت ذلك السؤال أجيبي عن هذا السؤال. ماذا ترين؟ نعم ابتدع. طيب لكن هو عمل بأحاديث كثيرة. هو عمل من جزيرة العرب. فهذا الإخراج من حيث أنه فعل حادث هو جديد هو بدعة لغة، لكن حيث أنه حكم منصوص عليه في الشرع فهو حكم شرعي وليس بدعة ضلالة. كذلك قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه إنما هي بدعة لغة وليس بدعة شرعا، لأن صلاة التراويح ثبت شرعيتها جماعة بفعله عليه السلام في تلك الليالي الثلاث وبقوله من صلى العشاء مع الإمام ثم قام النار حتى ينفرد كتب له قيام ليلا. لا حجة إذا في استدلال بعض الناس بهذا الأثر الصحيح عن عمر أن هناك في الإسلام بدعة حسنة. ولهذا تأتينا من الكلام لعله يحسن بي أن أعود إليه لنأتي إلى الجواب عن الدليل الثالث الذي يأتي إليه. أعتقد أنه شبه عليك فيما قلت بأن عبد الله بن عمر صام الدهر بعد وفاته عليه السلام وأنه ندم بعد ذلك. هذا خطأ واضح وأظن أنك ستتذكرين ذلك إذا ما ذكرنا القصة التي جرت بين عمر وبين ابن عمرو وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك مروي في الصحيحين من طرق. ابن عمر ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفتاة من قريش، وكما هو شأن العم مع الكنة زارها يوما فقال لها كيف أنت وعبد الله؟ فقالت عبارة لطيفة جدا فيها كناية ناعمة، قالت إنه لم يفعل لنا بعد فراشها، إنه يقوم الليل ويصوم النهار، تعني تزوجنا وما تزوجنا، وهذا واضح إن شاء الله. فغضب أبوه عمرو وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فإما أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما لقيني. قال يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. قال فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، لزوجك الذي يزورك أي ضيفك ولضيفك عليك حقا. فقال له عليه السلام يضع له منهجا في العبادة. هو كان يقوم الليل كله يختم القرآن في كل ليلة. بعد أن بين له هذه الحقوق الواجب عليه لنفسه وبدنه وزوجته وغيره قال اقرأ القرآن في كل شهر مرة. هو يقرأ القرآن في كل ليلة مرة. قال عليه السلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيده
ويتنازل معه تحقيقا لرغبته إلى أن قال له اقرأ القرآن في 3 ليال. فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. ووقف الرسول عليه السلام معه عند هذا الحديث، سمع له أن يختم القرآن في كل 3 ليال مرة. ثم عاد عليه السلام لينظم له موقفه من الصيام، فقال صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر كله. عاد هو إلى قولته السابقة، يا رسول الله إني شاب، إن بقوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوب معه ويزيد في الصيام، إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى، وهو أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى، يعني أن هذا الصيام هو أفضل الصيام، وفي رواية أخرى أعدل الصيام، لأنه يجمع بين الرياضة النفسية والرياضة البدنية، بخلاف ما كان عليه من قبل كان يصوم الدهر، فهذا الصوم يذهب بقوته، فإذا ما لقي العدو لم يستطع الثبات أمامه، بخلاف ما إذا صام هذا الصيام العدل يصوم يوما، وفيه ترويض للنفس وتربية لها عن اتباع الشهوات، ويفطر يوما في ذلك تقوية لجسده وبدنه. هذا الذي يعنيه الرسول بوصفه لداود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، لأن عنده القوة البدنية التي تمكنه من الثبات أمام العدو. قال ابن عمر، هنا الشاهد، يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. في بعض الروايات أن الرسول عليه السلام قال له من قام الدهر فلا صام ولا أفطر، من قام الدهر فلا صام ولا أفطر، أي لا صام شرعا ولا أفطر واقعا، فهو خسر الدنيا والآخرة. لذلك وقف الرسول صلى الله عليه وسلم معه على هذا الحد الأخير، أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولما طلب منه الزيادة والأفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك. انفصل ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج، وفيما يتعلق بالصيام ليس يصوم صوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، لأن من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما. فاصل الرسول عليه السلام على هذا، وكان شابا، لأنه حين تزوج كان عمره 15 عاما فقط، ولذلك يقول أهل التاريخ لأنه كان بين أبيه وبينه من الفرق 15 عاما فقط، لأن أباه أيضا تزوج صغير السن. ذهبت الأيام، مات الرسول عليه السلام، وعاش عبد الله بن عمر بعده طويلا مديدا، ولا يخفى على الجميع بأن سن الإنسان يضعف كلما تأخر به السن، بدن صوته طبعه فطبعه، فأخذ يشعر بأنه أخذ يشعر بأنه يجد صعوبة في أن يظل مستمرا على الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن يختم القرآن في 3 ليال وأن يصوم يوما ويفطر يوما. فكان يقول ما قلت آنفا في صيام الدهر، وليس هو في صيام الدهر، كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الرخصة؟ أن يصوم من كل شهر 6 أيام، فكانه صام الدهر كله، أن يصوم أن يقوم من الليل في كل شهر يختم القرآن، لم يرضى بذلك اعتدادا بشبابه وبقوته، لكنه ما نظر بعيدا فيما إذا تأخر به السن، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه القصة وهي في الصحيحين فحين ذاك يتبين لك أنه لا علاقة لها إطلاقا بموضوع الإحداث في الدين، وتبقى الأدلة المعروفة بعمومها وشمولها إنكار كل جيال في الدين كما سبق ذكره من قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مدين على صاحبه. لعلنا انتهينا من بحث البدعة حتى نأتي بمسألة جديدة.
كنا نسمع أن عثمان بن عفان كان يقيم ليلة يقرأ فيها القرآن، وعرفنا أيضا عن بعض السلف أنه كان إذا ارتكب ذنبا ما يحاول أن يكفر عنه فيقول أصوم سلفا تكفر أو يؤدب نفسه أنه أدمن هذا الذنب، هذا يمكن أصلا أن يعاقب الإنسان نفسه بهذا؟
لا،
أو أن فعلا هذا كيف نكفر فعلا؟
أنت بارك الله فيك قد آن لك أن تعرفي كيف تنطبقين في دينك وفي عبادتك. نحن جميعا متفقون على مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا علمت أن عبد الله بن عمرو بن الخطاب بن العاص طلب من الرسول عليه السلام أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لم يسمع له بذلك، وقال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. والرسول صلى الله عليه وسلم من عمله أنه لم يقرأ القرآن في ليلة واحدة كما قالت السيدة عائشة وفي صحيح مسلم. فإذا عرفت هذا فما يهمك بعد ذلك تلك الآثار التي تقرأينها في كتاب أو أكثر من كتاب وهي تخالف هذا المنهج النبوي الذي وضعه لعمرو رضي الله عنه، فتلك الآثار تدور إما أن لا تصح عن أصحابها وإما أن تصح ولكنها تخالف هدي الرسول والنهج الذي وضعه لصاحبه هذا، فحينئذ ندع تلك الآثار لأصحابها ونكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أما نحن فنتمسك بقاعدة خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.